السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع آيات سورة الإسراء، ومع قول الله جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: الأمم كالأفراد تمر عليها ثلاثة أطوار: طور الشباب، وطور الكهولة، وطور الهرم. فيشمل الطور الأول، وهو طور الشباب، نشأتها إلى استجماعها قوتها ونشاطها، مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة. الطور الأول وهو طور الشباب والقوة والفتوة، يشمل هذا الطور وهذه الفترة من حياتها، يشمل استجماع قوتها ونشاطها واستعدادها للكفاح والتقدم في ميدان الحياة. ويشمل الطور الثاني، وهو طور الكهولة، ابتداء أخذها في التقدم والانتشار وسعة النفوذ وقوة السلطان، إلى استكمالها قوتها وبلوغها غاية ما كان لها أن تبلغه من ذلك، بما كان فيها من مواهب وما كان لها من استعداد وما لديها من أسباب. طور الكهولة وطور التقدم والانتشار والسعة والسلطان والنفوذ والبلوغ إلى مآربها والبلوغ إلى غاية مراداتها. ويشمل الطور الثالث، وهو طور الشيخوخة والهرم. يقول: ويشمل الطور الثالث ابتداءها في التقهقر والضعف والانحلال، فإن حياة الإنسان بمثابة الهرم هكذا: ارتفاع إلى أعلى القمة، ثم بعد ذلك انخفاض إلى الزوال. يقول: ويشمل الطور الثالث ابتداءها في التقهقر والضعف والانحلال، إلى أن يحل بها الفناء والاضمحلال، إما بانقراضها من عالم الوجود، وإما باندراسها من عالم السيادة والاستقلال، إما أن تمحى بالكلية من الوجود، وإما أن يمحى وجودها المؤثر من السيادة والاستقلال والسلطان. وما من أمة إلا ويجري عليها هذا القانون العام، وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر كما تختلف الأعمار. يعني ربما يطول شيئا ما طور الشباب، وربما يطول طور الكهولة، وربما يطول طور الشيخوخة والهرم، وربما يقصر البعض دون الآخر، وهذا يتفاوت من أمة إلى أخرى. وكذلك الإنسان يمر بهذه الأطوار الثلاثة: طور الشباب، طور الكهولة، طور الشيخوخة والهرم، ثم الوفاة. فكذلك الأمم طور هي في قوتها ونشاطها واستعدادها للقتال والكفاح، ثم بعد ذلك طور الكهولة، طور الانتشار، طور السلطان والقهر لغيرهم، القهر لغيرهم من الأمم، ثم بعد ذلك طور الكهولة، طور الشيخوخة، إلى أن تنتهي بالاضمحلال التام أو بزوال السلطان والاستقلال. يقول: هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الأمم في هذه الدنيا أشار إليها في كتابه العزيز في غير ما آية، فذكر أعمال الأمم وأنها مقدرة محددة بآجالها، كما في قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذكر إنشاء الأمم على أثر الهالكين، يعني هلكت أمة وتنشأ أخرى، في مثل قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وذكر طور شباب الأمة ودخولها معترك الحياة في مثل قوله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه طور الشباب والقوة والاستخلاف. يقول: فإن بني إسرائيل ما استخلفوا في الأرض حتى قووا واشتدوا وتكونت فيهم أخلاق الشجاعة والنجدة والحمية والأنفة بعد خروجهم من التيه، وذلك هو الطور الأول، طور الشباب للأمة الإسرائيلية، بني إسرائيل يعني. وذكر الطور الثاني وهو طور الكهولة واستكمال القوة وحسن الحال ورغد العيش في مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، طور القوة والسلطان. وذكر الطور الثالث من الضعف والانحلال في مثل قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإهلاكهم يكون بعد إسباغ النعمة وإقامة الحجة عليهم وتمكن الفساد فيهم وتكاثر الظلم منهم، فلا تكون نهاية الأمم وزوال الأمم وهلاك الأمم بعد أن تبلغ ما بلغت من المجد والسلطان والسعة، لا يكون ذلك الهلاك والزوال والاضمحلال بعد التمكن إلا بتسلط الفساد عليهم وانتشاره فيهم واستكثارهم من الظلم لغيرهم، فإهلاكهم هو نهاية الطور الثالث من أطوار الأمم. لا تهلك الأمم إلا بعد أن تبلغ غاية الطور الثالث، وهو طور الضعف والكبر والشيخوخة والهرم، حتى تزول بالكلية، ولا يكون ذلك إلا بتمكن الفساد فيهم وتكاثر الظلم منهم والعدوان على غيرهم. وإلى خاتمة الطور الثالث وعاقبته جاء البيان في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. جاءت نهاية وعاقبة تلك الأمم وختام الطور الثالث لها، جاء بيانه في هذه الآية: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول: القرية هي المساكن المجتمعة. القرية تطلق على المساكن المجتمعة، ومدت القاف والراء والياء أو الألف قراء تدل على الجمع، فتصدق على القرية الصغيرة والمدينة الكبيرة، وتطلق القرية مجازا على السكان إطلاقا لاسم المحل على الحال، ومنه هذا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. يعني أهل القرى أو أهل القرية، لأن المساكن والديار والآثار لا اكتساب لها، فلا تستحق العقوبة، وإنما يستحق ساكنوها والحالون فيها العقوبة بسبب تمكن الفساد فيهم وانتشار وتكاثر الظلم منهم، فيهلكهم الله عز وجل أو يعذبهم في الدنيا العذاب الدنيوي بسبب فسادهم وظلمهم. وربما يأتي العذاب وربما يأتي الاستئصال إلى المساكن أيضا، فتدمر القرية بمعناها الحقيقي ومعناها الحقيقي الثاني أو المجازي كما سماه الإمام رحمه الله وغيره. ففي قول الله جل وعلا: واسأل القرية، قالوا: أي اسأل أهل القرية، لأن القرية تطلق على المساكن المجتمعة كثرت أو قلت كما تقدم، ولا تطلق على الناس والأفراد إلا على وجه المجاز. لكن من العلماء من قال إن إطلاق القرية على الجماعة من الناس والقبائل من الناس هو معنى حقيقي، فإن مادة القاف والراء والياء كما تقدم تدل على الجمع، فهؤلاء بطون وأسر وقبائل مجتمعة، فيصح أن يقال ويطلق عليهم قرى أيضا. والذين يستحقون العقوبة والعذاب والاستئصال والهلاك والعذاب إنما هم المكلفون، وهم الناس، وهم سكان القرى وعمارها والحالون فيها، فأطلق عليهم ذلك وهم أهل القرية. واسأل القرية، وكم من قرية، كم من أهل قرية أو كم من قرية المساكن نهلكها ونبيدها وساكنوها نهلكهم ونعذبهم عذابا شديدا. والإهلاك الإبادة والإفناء بالاستئصال كما فعل بعاد وثمود، نهلكهم نبيدهم ونفنيهم كلية كما حصل ذلك لقوم عاد وقوم ثمود، أو عاد وثمود قبيلتين. وقبل يوم القيامة أي في الدنيا قبل الساعة، معذبوها عذابا شديدا. قال: العذاب الشديد كأمراض الأبدان وفساد القلوب وانحطاط الأخلاق وافتراق الكلمة وتسليط الظلام أو الظلام، كما أرسل على بني إسرائيل الظلام، كما أرسل على بني إسرائيل كل هذا أرسل. وكما أرسل على بني إسرائيل عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فساءوا وجوههم وجاسوا خلال ديارهم، وكتسليط أهل الحق على أهل الباطل، وكالجدب والقحط وجوائح الأرض وجوائح السماء. العذاب الشديد في الدنيا هو تسليط الأمراض وفساد القلوب وفساد الأخلاق وتفرق الكلمة وتسلط الظلمة عليهم وتسلط عليهم أقوام أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وأرهقوهم، وتسليط أهل الحق عليهم وهم أهل الباطل، وإصابة أرضهم السماء بالقحط والأرض بإهلاك النبات وتسليط الجوائح. كل هذه عقوبات دنيوية تدخل في العذاب الشديد الذي هو قبل يوم القيامة. كان ذلك في الكتاب مستورا. الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق. كان ذلك في الكتاب مستورا أي مكتوبا أسطارا مبينة مدون. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن ذلك المكتوب المسطور في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية إلا وقد كتب عليها الهلاك والعذاب الشديد قبل يوم القيامة. كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول إن نافية، إن من قرية، إن نافية، ومن ذكرت لاستغراق الجنس وتأكيد العموم، يعني ما من يعم هذا الخبر كل القرى، وإلا أفادت مع إن النافية حصر كل قرية في أحد أمرين، إلا أن تكون في هذا الأمر وفي هذا الأمر، في تلك العقوبة أو في هذه العقوبة. وإن من قرية إلا أفادت مع إن النافية حصر كل قرية في أحد الأمرين من الهلاك أو العذاب الشديد، إلا نحن مهلكوها أو معذبوها، إما أن تكون من أهل الهلاك والإبادة والإفناء أو من أهل العذاب الشديد، ليعلم ألا نجاة لقرية من أحدهما قطعا، لن تنجو قرية من القرى في هذه الحياة من أحد أمرين، إما أن تكون قد كتب عليها الهلاك، وإما أن تكون قد كتب عليها العذاب الشديد. والمعنى وأو تفيد أحد الشيئين المذكورين على الإبهام وعدم التعيين. وذلك كان ذلك إشارة إلى المذكور من الهلاك والتعذيب. كان ذلك إما الإهلاك وإما التعذيب العذاب الشديد. كان في الكتاب مسطورا. يقول تعالى ما من قرية على وجه الأرض إلا ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء بما يبيدها ويفنيها، أو عذاب شديد لا يفنيها ولكنه يذيقها أنواع الآلام وشديد النكال. ما من قرية إلا ولها نهاية، إما نهاية وجود بالكلية أو نهاية قوة وسلطان. نهاية الوجود بالإبادة والإزالة والإهلاك الكلي، ونهاية القوة والسلطان بتسليط الأمراض عليها والآفات عليها وزوال قوتها وقدرتها وسلطانها، فهي زالت لكن ليس زوالا حسيا، وإنما زوالها الزوال المعنوي، فلم يعد لها قوة ولا سطوة ولا سيطرة ولا قدرة، وإن كانت هيئاتها وأجسامها موجودة، نسأل الله السلامة. فبعض الأمم تبقى عبرة لغيرها، تبقى في ذل وهوان بعد أن كانت في عز وسلطان، تبقى في ضياع وفقر وأمراض وتشتت وتفرق بعد أن كانت صحيحة سليمة فتية قوية ذات سلطان وقهر وتسلط على الناس واستقلال وثراء وغنى وتجارات وزراعات وصناعات وغير ذلك. فبسبب ظلمها وبسبب طغيانها وبسبب عدوانها، إما أن تزول بالكلية فأتيها الهلاك والإبادة كعاد وثمود، وإما أن تصيبها الأمراض والآفات والفقر والضياع والتفرق والشتات، كان ذلك في الكتاب مستورا. يقول تعالى: ما من قرية على وجه الأرض إلا ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء بما يبيدها ويفنيها، أو عذاب شديد لا يفنيها ولكنه يذيقها أنواع الآلام وشديد النكال، فتبقى عاجزة مريضة ضعيفة ذليلة مهينة عبرة لغيرهم. فيعتبر أولو الألباب بالقرى التي بادت وفنت ولم يبقى لها عين ولا أثر إلا الذكر السيء، وبقرى زال عنها سلطانها وقوتها وتسلطها وقدرتها واستقلالها وهيمنتها، فبقيت بين الناس بلا أثر، إنما بقيت أعيانها ليعتبر المعتبرون. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب العقلاء الذين يتفكرون في حالهم، ينظرون إلى من حولهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا للاعتبار، كانت هنا قرى وزالت وبادت ولم يبقى لها بقية، وكانت هنا دول وقوى عظمى زالت وبقيت أشتاتا وبقيت رفاتا وبقيت متفرقة ضعيفة مهينة ذليلة، فيخاف أن يرتكب ما ارتكبوا وأن يقع فيما وقعوا فيه فتكون عاقبته كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: كان هذا قضاء سابقا في علمنا، في علم الله جل وعلا، ماضيا في إرادتنا، مكتوبا أسطارا في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وهي في علمه الأزلي، فعلم الله جل وعلا علم أزلي لا بداية له ولا نهاية له ولا حدود له. كتب الله عز وجل هذا العلم في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلائق التي هي من علم الله سبحانه وتعالى، وشاء أن تكون هذه المقادير التي كتبها الله جل وعلا. فالله عز وجل علم وكتب تلك المقدرات والمقادير، وشاء أن تكون هذه المقادير، وخلق هذه المقادير فكانت على وفق علمه السابق. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، بمعنى أن الله علم المقادير علما أزليا وأمر القلم لما خلقه فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وشاء الله عز وجل أن تكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فخلقها الله عز وجل في الخلق، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك الإهلاك أو العذاب الشديد مكتوبا مسطورا في اللوح المحفوظ الذي هو من علم الله جل وعلا، وشاءه الله أن يكون فكان على وفق ما أراد سبحانه وتعالى. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، يعني قبل يوم القيامة، عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. عبرة للمعتبرين وتذكرة للغافلين الناسين، وتعليم للجاهلين وتنبيه لأولئك اللاهين أن حياتهم، حياة الإنسان عموما الذي يولد ضعيفا معتمدا على غيره ثم ينشأ ويشب فيكون فتيا قويا يسعى ويكدح، فإن سعى في الخير فهو من أهله وإن سعى في الغير فهو من أهل عياذا بالله، حتى يصل إلى اكتمال العقل، مرحلة الإنتاج والإبداع والإخراج لخلاصة عقله وفكره، كذلك الأمم، ثم بعد ذلك يصير إلى الهرم والشيخوخة والضعف ثم إلى الزوال، وهو بالموت في حق الإنسان. أما في حق الأمم أو في حق القرى أو في حق الجماعات تمر بالأطوار الثلاثة، الطور الأول طور الشباب والقوة، الطور الثاني طور الكهولة وهو اكتمال العقل والانتفاع بذلك، والطور الثالث طور الشيخوخة والهرم، ثم إلى اضمحلال وزوال، إما أن يكون في حق الأمم هلاك مدمر مبيد، وإما أن يكون ذلك عذابا وأمراضا وفقرا وتفرقا وتشتتا. فاعتبروا يا أولي الألباب، واعتبروا يا أولي العقول ويا أولي النهى ويا أولي الأبصار بما يحصل حولكم وبين ظهرانيكم، حتى تعلموا أن الكل إلى الله عز وجل راجع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تمضي وتسعى وتجد وتجتهد في هذه الحياة، ونهايتك لقاء الله عز وجل، إما بالخير فتبقى فرحا مسرورا سعيدا سعادة أبدية، وإما بغير ذلك فيبقى البعيد حزينا آسفا معذبا في هم وغم أبديا عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من القارئين للقرآن، المتدبرين للقرآن، العاملين بالقرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وشفاء أمراضنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارفعنا وانفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، وتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، وتجاوز عن سيئتنا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.